نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، ومنهم من يبالغ بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه. فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. وكنا تكلمنا أمس عن تصفح أدلة الوحدانية، ووقفنا في نهاية الكلام على الأوامر والنواهي. فاعلم أنه لا يعلم قدر توحيد العبد إلا بوقوفه على الأوامر والنواهي، فإنه لو عظم الآمر ما خالف أمره، ولا تجاوز نهيه. يبقى الأوامر والنواهي، تنفيذ الأوامر والنواهي إنما هي فرع على صحة توحيده، لكن النصوص تنقسم إلى قسمين: النصوص الشرعية سواء كانت قرآنا أو كانت سنة، تنقسم إلى قسمين: قسم يسميه العلماء معقول المعنى، والقسم الآخر يقولون إنه لا معقول المعنى. ومعنى معقول المعنى أي ظهرت الحكمة من تشريعه. والقسم الثاني لا معقول المعنى، لم تظهر الحكمة من تشريعه مع وجود الحكمة فيه، لأنه لا يتصور أن يكون هناك أمر إلا بحكمة، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها. القسم الأول تقريبا أغلب نصوص الشرع تنتمي إلى القسم الأول، وهي معرفة الحكمة من التشريع. وهو ما يسميه العلماء أيضا بالعلة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءه بشير والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وقد أراد أن يقص النعمان بشيء فأبت امرأته وقالت له لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أردت أن أنحل ابن هذا نحلا، أي أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أشهد على هذا غيري، طبعا ليس إذنا أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يقول له ليس مثلي هو الذي يشهد على جور، فإن شهد غيري فأنا لا أشهد. أدي معنى الإيه؟ أدي معنى الكلام. وهذا كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، مع عدم الترخيص في الكفر، لأن الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر. فليس معنى قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم أن العبد حر أن يفعل ما يريد، لا، إنما هو تهديد، كما تقول أنت لوالدك الذي لا يسمع الكلام أنت حر. أنت حر ليس معناها أنه حر أن يفعل ما يريد، إنما هذا خرج منك على سبيل التهديد، يعني أنت مسؤول عن الجناية وأنت وحدك الذي ستتحمل العقوبة. أدي معنى الكلام. في بقى ظهر لنا علة هنا في هذا اللفظ أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ عايز أولادك داء يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. إذا ظهرت علة أيضا لماذا يجب على الوالد أن يسوي في الهبة بين الأولاد إذا كانت هبة مطلقة؟ إذا كانت هبة مطلقة أنا بدي عدية للأولاد مثلا، يبقى أسوي بين الأولاد في العدية، بخلاف ما إذا خرجت الأموال من الوالد مساعدة للأبناء، يبقى كل بحسب. عندي ابن مثلا يسكن في مثلا القاهرة مثلا، والابن ده مثلا هنفترض أنه هو له منصب كبير أستاذ في الجامعة ولا الكلام، وأراد أن يتزوج فأم خطب امرأة من المدينة، فلما حبيت أجوز الولد ساعدته بمئة ألف. وعندي ابن فلاح يسكن في القرية حب يتزوج ساعدته بعشرين ألف، عشرين ألف غرقوه. طبعا بكل أسف المثل ده لا ينطبق على الواقع، النهاردة في الفلاحين المهر أضعاف أضعاف المدينة، لازم يملوا ثلاث عربيات ألموني ولازم يجيبوا غسلتين وغسلت أطفال ومش عارف إيه وكلهم فلاحين. فأنت عايز غسلت أطفال تعمل بيه؟ عندك غسلت كبار وغسلت أطفال، يعني غسلت كبار دي لما تحط في هدوم عيال صغيرين هتقف؟ لا، لازم دي ولازم دي عشان بنت عماه وبنت خالتها والكلام. يعني بكل أسف في الأرياف أصبح عبء على الوالد اللي بيجوز البنت، مش على الراجل هيدفع، لا، على الوالد. يمكن في المدينة بيسهله شوية، لكن هنفترض المسألة كده، جوز الولد بعشرين ألف الفلاح ده، والابن اللي في الجامعة أستاذ في الجامعة ليه جوز ده بخمسين ستين ألف، هل يجب عليه أن يسوي؟ لا، هو إدى ده كفايته بما يوافق العرف وده كفايته بما يوافق العرف. يعني دي مش هبة مطلقة، إنما دي هبة خرجت على سبب، وده مرضي وده مرضي، زي ما العلماء بيتكلموا في خدمة المرأة لما يكون رجل متزوج امرأتين، امرأة من الهايلاي دي اللي هي عايزه خدام وعايزه خدامه وعايزه مش عارف ايه وعايزه وست بقى ايه من الفلاحين اللي هي متعوده طول عمرها تحت الجاموزه وعماله تحلب وتكسس الزريبه وتعمل البتاع ده والكلام ده. الاولانيه كانت في بيت ابوها مخدومه وعندها خدامين ومش عارف ايه الكلام ده، والثانيه بتعتمد على نفسها. فقال لك العلماء خدمه البدويه ليست كخدمه الحضريه، لا دي لها ايه، دي لها خدمه ودي لها خدمه. المهم انك انت ترضي الاثنين، لما تساعد دي ترضيها وتبقى مرضيه وكويسه خالص، والثانيه تبقى مرضيه مع بعد ما بينهما من الايه من النفقه. لكن الرجل اذا اراد ابتداء ان يعطي اولاده هديه يجب عليه ان يسوي بين الاولاد. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر العله في ذلك، قال اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لان التفريق في الهديه او في الهبه المطلقه يوجب نفور قلب الابناء. الابن ده يقول ابويا ميز علي اخوي، يبتدي يحقد على اخيه. كل اسف الاباء الذين ليس لهم بصر يتركون العداوه للابناء ثم يموتون، ياخذ الارض يديها للولاد الصبيان ويقول لك اصل البنات لهم ازواج يصرفوا عليهم، لكن الابن ده هو اللي بيصرف على الاولاد ومش عارفين الكلام، فيدي الارض للاولاد والبنات، او يدي للبنات الفتات ويدي بقيه الارض او البتاع للاولاد الذكور، يترك الحقد والحسد والغيره ما بين الابناء ويموت. ايه اللي استفاده لو هو سوى بينهم؟ على الاقل كان يترك الرحم موصوله بين الاباء، بين الاولاد وبين البنات. يبقى ده نص معلم فيه علم. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ليه؟ فإنها تذكر بالآخرة. أهو ده نص معلم، ظهرت الحكمة من الإباحة بعد الحظ. وانت عارف الحديث ده بدأ بإباحة ثم بحظر ثم بإباحة، خلاص يبقى إباحتان وحظر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كنت نهيتكم دل ذلك على إيه؟ على أن إباحة سابقة. أمال نهاهم عن إيه؟ إنما نهاهم عن مباح. كنت نهيتكم يبقى كان في إباحة، وبعدين أدي في نهي فزوروها يبقى دي إباحة إيه؟ هذه إباحة ثانية. قلت إن أكثر نصوص الشريعة تحت هذا النوع، النوع اللي هو إيه؟ المعلق الذي ظهرت الحكمة من تشريعه إما نصا وإما استنباطا، لأن ممكن العلة ما تكونش مذكورة لكن أنت تفهم، أنت تفهم العلة من هذا فتستنبط العلة، غير النصين اللي انا ذكرتهم دول العله فيها ايه؟ مسطوره، مسطوره يعني هدول. القسم الثاني وهو لا معقول المعنى، اللي هو امر به العبد ابتلاء، امر به العبد ابتلاء، قد يفهم العبد الحكمه منه وقد لا يفهم، لكن هو مشتمل على حكمه. إذ لا أعلم في نصوص الشرع أمرا كان المقصود منه امتثال الطاعة ولا يشتمل على حكم، هذا غير موجود، بل لا بد أن يشتمل على حكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها. لكن على أي حال الظاهر منه الابتلاء، الابتلاء يبتليك لينظر إلى طاعتك، هتوقف تنفيذ الأمر لحد ما تقول لازم أفهم، ولا إذا ثبت الخبر تقول سمعنا وأطعنا؟ زي إيه مثلا؟ كذبح كأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، فالمقصود هو تنفيذ الأمر وليس المقصود إمضاء المأمور به.
طب ايه المأمور به؟ ذبح اسماعيل. طب هو ده المقصود؟ لا، مش هو ده المقصود. هو ده المأمور به بمعنى ان ينفذ؟ لا، لان هذا كما يقول العلماء امر ابتلاء وليس امر امضاء. امر ابتلاء وليس امر امضاء، اذ لو اراده الله عز وجل لمضى، لكن الله تبارك وتعالى ابتلى ابراهيم عليه السلام بذبح ولده الوحيد آنذاك، والذي جاء بعد لأي، وبعدين كمان بلغ معه السعي، يعني بدأ يتبع أباه. انت عارف الولد الصغير، الأب ما يبصش للولد الصغير لحد ما يبتدي يتحرك ويبتدي ينغيه. يعني يمكن أحسن الفترات اللي الأم بتستمتع بالولد فيها طول ما الولد بيرضع، بتبقى الأم شديدة في الالتصاق بالولد. الأب عادة ما بيبصش للولد قوي، يعني في السن ده. إمتى الأب يبتدي يبص للولد؟ يوم ما الولد يبتدي يناغي كده، وبعدين يبتدي يجري وراه، يجي يروح الباب يجري وراه، ويبتدي الأب يهرب من الولد، لازم يتوه يمين ولا شمال عشان يلحق ليه، لأنه بيشبط فيه، كل ما يجي نازل عايز ينزل معاه. خلاص يبتدي يحصل نوع من التعلق بين الوالد وبين الولد في السن دي. فبلغ معه السعي، العلماء بيقولوا على قولين، يعني السعي ان هو سن 14 سنة 13 سنة، يعني بدأ يسعى معاه ويمشي ويروح معاه المشاوير والكلام ده. والقول الثاني بلغ معه السعي، يعني بدأ يسعى، يعني يمشي، يعني مجرد ان هو يمشي. فأراد الله عز وجل أن يبتلي إبراهيم بمحبة هذا الولد، في محبة هذا الولد. ألهذا الولد ركن في قلب إبراهيم عليه السلام أم لا؟ فأمره بذبحه، فلما امتثل كان خليلا. بس هي الخلة، هي إيه الخلة؟ أن تتسلل المحبة إلى مسام القلب، أن المحبة تتخلل مسام القلب حتى لا يترك في القلب شيء لغير المحبوب. ودي أعلى درجات المحبة، أن يكون المرء خليلا، أعلى الدرجات على الإطلاق. فصار إبراهيم عليه السلام خليلا لما انتزعت محبة إسماعيل من قلبه، فلم يبق في قلبه غير رب تبارك وتعالى. فده أمر ابتلاء. عشان كده لما إبراهيم عليه السلام امتثل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، يبقى التصديق هو إيه بقى؟ قول ولا قول وفعل؟ أهو قول وفعل بنص هذه الآية. ليه؟ فلما أسلم، يبدا القول، وتله للجبين هو ده الفعل. إذن الذي يتكلم ولا يصدق قوله فعله ليس لصادق. بعد ما القول وبعد الفعل، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم وفيداء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يبدأ أمر إبراهيم ابتلاء ولا إمضاء؟ طب لو كان أمر إمضاء إيه اللي يحصل؟ كان ذبح، لأن أمر الإمضاء لا يتغير. أمر الإمضاء لا يتغير، إذا أراد الله شيئا إمضاء مضى، زي الأجل. وهو برضو دليل من أدلة البحث ده، قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت، وهذا المعنى هو اللي يفك الإشكال، الإشكال اللي اعترض المعترضون على هذا الحديث، حديث موسى وملك الموت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت موسى عليه السلام في داره فقال له أجب ربك، فصكه موسى عليه السلام ففقع عينيه. صعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه بصره وقال انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورك فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت وقال ذلك لموسى عليه السلام قال أي رب ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. اللي اعترضوا على الحديث ده اعترضوا عليه من أوجه، من ضمن الأوجه دي قال لك إيه؟ أنه يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فإذا كان ملك الموت نازل ليقبض روح موسى عليه السلام ما ينفعش يقول له أنا مش هموت، وكمان يفقع عينيه. ده ايه اللي بيحصل؟ ده الكلام ده مناقض لكتاب رب العالمين، والحديث اذا كان مناقضا للكتاب على طول القران بيقدم بمنتهى البساطه كده، لا بيفكر ولا بيعمل فكر ولا حتى بيشوف العلماء قبله ماذا قال. ما هو الجماعه دول مصيبتهم انهم لا يقرؤون للعلماء اذ لا يعتدون بكلام العلماء. الف به حديث رواه البخاري، اشوف الشراح بتوع البخاري قالوا في الحديث وناقش الكلام اللي قالوه، لا اعتراضات هؤلاء تدل على انهم لم يقرأوا حرفا مما قاله العلماء. ابن حبان رحمه الله له كلام متين في صحيحه لما روى هذا الحديث، قال فيه هذه القاعدة، قال ان الله عز وجل امر ملك الموت أن ينزل إلى موسى عليه السلام ابتلاء لا إمضاء. وده طبعا واضح حتى من سياق الحديث، لما نزل في المرة الأولى قال له أجب ربك، أجب ربك يعني إيه يا جماعة؟ سلم روحك. وأجب ربك يعني إيه؟ سلم روحك يعني هقتلك هموتك. فلما واحد قاعد في حاله وقاعد في داره والباب مقفول والشباك مقفول لقى واحد في الدار بيقول له سلم روحك، ده نتصرف معاه ازاي؟ ده تصرف مع موسى عليه السلام بمقتضى التوراة، مقتضى التوراة فق عين الناظر في بيتي في بيتك بغير اذنك. ده مش بينظر بس، ده دخل الدار، وحتى مش داخل الدار ساكت، ده عايز ياخد روحه. فدفع الصائل مشروع، ولذلك فقع عينيه. طب ملك الموت كما في مسند امام احمد من وجه اخر عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يجالس الانبياء عيانا. فلما يكون ملك الموت عليه السلام بيقعد مع موسى عليه السلام على طول، أول ما يشوفه يعرفه ولا ما يعرفوش؟ يعرفه. لقى واحد ما يعرفوش، طب ليه ملك الموت نزل هذه المرة بصورة غير الصورة التي اعتاد موسى عليه السلام أن يراه فيها؟ يبقى ده ابتلاء ولا لا؟ نوع من الابتلاء. علشان كده لما فق موسى عليه السلام عينيه وصعد إلى الله عز وجل رد عليه عينيه، طبعا رد العين على الصورة مش على حقيقة ملك الموت، لأن الملائكة لا ينزلون إلى الأرض ويجالسون بني آدم إلا في صورة آدميين، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحي الكلب. تمام. فلما نزل المرة الثانية ما فقعش عينه وما ليه؟ لأنه نزل بقى في الصورة اللي هو متعود يشوفها. فلما نزل في هذه المرة وقال له بقى إن ربك يقول لك ضع يدك إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور، ففطن موسى عليه السلام على طول إن اللي كان داخل قبل كده هو مين؟ ملك الموت. لان مش كده من باب للطاء بدون ما يكون في مناسبه ولا يكون في حدث سابق يقول له ان ربك يقول لك ان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثوب. فعلم موسى عليه السلام ان ده ايه، ان هذا كان ابتلاء، ولذلك سلم في المره الثانيه. يبقى ده لما نزل قال له اجب ربك سلم روحك، ده بقى امر ابتلاء ولا امر امضاء؟ لو كان امر امضاء لما تاخر. وبعدين الانبياء لهم خصوصيه كمان غير بني ادم كلهم، ان النبي قبل ان يموت يخير بين الحياه والموت. طب لما نزل هذا على موسى عليه السلام وقال له اجب ربك قبل ولم يسبق تخيير، يبقى ده مفتات عليه ولا لا؟ مفتات عليه. واحد ما يعرفوش يقول له اجب ربك منين بقى؟ وطبعا حديث عائشه رضي الله عنها ما مات نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خير بين الحياه والموت. وعندنا حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه وقال ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى ابو بكر وقال نفديك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله. قال ابو سعيد فتعجبنا قلنا لما يبكي هذا الشيخ، ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله. قال ابو سعيد وكان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. ولما سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارون أبدا. إلى الرفيق الأعلى يعني علمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير. يبقى النهارده لما نيجي نتكلم بقى في المسألة دي والرد على هذا الدليل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقال هذا أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء. زي إيه برضو كمان؟ زي حديث الثلاثة من بني إسرائيل، وفي الصحيحين برضو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الأبرص والأقرع والأعمى، أنتم عارفين الحديث. أراد الله عز وجل أن يبتليهم، ولذلك في الآخر لما الأعمى وفق وقال خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أرزقك اليوم شيئا، قال أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. لم يكن المقصود أن يأخذ الملك شيئا من أمواله، إذ لو كان أمر إمضاء لا أخذ. والقصة ما كانتش قصة أن هو يذهب للأبرص ويقول له أعطني بقرة عابر سبيل أو رجل مسكين انقطعت بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فأن تعطيني بقرة، على شك من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في 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 المال الذي تمول به الأبرص، أهو الإبل أم البقر؟ هو شك، إسحاق نفسه شك، قال لعله الإبل أو لعله البقر، لكن هو الأبرص على الراجح يعني تمول الإبل، والأقرع تمول البقر، والأعمى تمول الغنم. فلما يبقى عنده وادي من الأبرص، عنده وادي من الإبل، يقول له اديني ناقة واحدة بس من المئة ألف اللي أنا شايفهم دول. فيقول له الحقوق كثيرة. وبعدين قال له الملك استحلفه بالذي أعطاه الجلد الحسن واللون الحسن عشان يفكروا، إذا كان ناسي يفكروا. برضو لما قال له الجلد الحسن واللون الحسن ما افتكرش حاجة، على عادة اللئام افتكرش ماضي أبدا، خلاص عايز بقرة واحدة. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. هل الملك كان عايز بقرة؟ ده ما كانش عايز بقرة، ولا كان عايز من الأقرع ناق، أو على العكس على كما قلنا شك إسحاق ابن عبد الله، أو لم يكن يحتاج إلى غنم من الأعمى. إنما ده كان أمر إيه؟ كان أمر ابتلاء. وبرضو أحد أدلة المسألة دي قصة طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. إيه اللي حصل؟ الذين شربوا نكلوا ونكصوا ورجعوا، حتى كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري لم يبق مع طالوت إلا 314 على عدة أهل بدر، على عدة أهل بدر 314 واحد من كتائب كانت كالجبال، وأول ما شربوا أدركهم اليأس وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ال 314 دول لما وقفوا في مقابل جالوت وجنوده، تعرف جالوت ده كان اسمه مرعب كده، مرعب باعث على الرعب، وكانوا عماليق كلهم. فتخيل بقى جالوت مع كتائب قلوب مؤلفة وكل واحد منهم قد كده عملاق قدام 314. عشان كده لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا، لان المساله ده عايزه تثبيت من الله. 314 قبال ايه؟ قبال الوف، زي ما حصل يوم بدر بالظبط. فده برضو كان امر ابتلاء وقع فيه ليه؟ وقع فيه الذين شربوا من النهر. يبقى انا عندي لما ياتيني نص، وبرضو من أدلة المسألة دي كمان، لأن الباب ده عزيز. أنا ليه طولت في أدلته؟ لأن القسم الأولاني الأدلة عليه كثيرة، من السهل أوي أنك تجيب عشرات بل مئات النصوص المعللة، إما أن تكون العلة علة مسطورة ظاهرة موجودة في النص، وإما أن تكون العلة علة إيه؟ مستنبطة. لكن البحث الثاني ده هو اللي أدلته عزيزة شوية، عشان كده أنا إيه؟ عنيت بأن أنا أبحث في أدلتي وأشوف أقوال أهل العلم فيها. من ضمن الأدلة برضو الحديث اللي هو في البخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال كلمته المشهورة: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طب العلة هنا ايه؟ طب النص ده معلل؟ طب اللي قالتك ليه؟ ايه؟ طيب حد يقول معلل ولا مش معلل؟ مش معلل. معلل ايه العله؟ صح، بس احنا عايزين نديلها اصطلاح، ها؟ المتابعه لاتباع العله لاتباع. دي النص ده يصلح ان يكون في القسم الاول ويصلح ان يكون في القسم الثاني. يصلح ان يكون في القسم الاول المعلل، لأن العلة الاتباع، العلة الاتباع، خلاص. ويصلح أن يكون في القسم الثاني من باب إيه بقى؟ ها؟ إن الدين إيه؟ ماشي. يعني جاء لما جاء الإسلام كان القرشيون يعظمون الحجارة، يعمل منها صنم ثم يعبده، فكان المناسب ألا يكون هناك حجر معظم سدا لذريعة الشرك، تمام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر فصار حجرا معظما. يبقى أنا لو حبيت أبص بقى هنا في احط الحديث ده في القسم الثاني، اقول ان عمر رضي الله عنه لم يعلم علة يستسيغها العقل لتقبيل حجر. عشان كده قال ايه؟ اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. طب لا تضر ولا تنفع دي لها دلاله؟ ها؟ ايه الدلاله؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما نعى على هؤلاء مش قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؟ مش كده؟ يعني من خصائص الإله أن يضر وينفع، ودي طبعا تحتها استفهام ممكن بعض الناس يستشكره. طيب أنا أعبد من ينفعني، ماشي مقبولة، لكن أعبد من يضرني؟ تيجي إزاي؟ الضرر هنا بقى على قسمين: يضر عدوي لصالحي، خلاص زي ما ربنا عز وجل قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني يضرني لصالحي، زي ما يكون واحد مثلا نوى أن يعصي الله عز وجل وانعقد قلبه مثلا على ذلك وخلاص هيروح أمك السحر، خلاص ما راحش، أو أمرضه وألزمه السرير، ولربما سبق في علم الله عز وجل أنه لو كان صحيحا لتمادى في العصيان فأمك السحر عشان يلقى الله عز وجل بلا ذنب، ولم يرتكب مثلا مثل هذا الأمر العظيم، أو أنه ابتلاه بالصمم علشان لو فضل بيسمع كان ممكن ألقيت عليه شبهات أخرجته من الدين، مع أن الصمم ده مثلا شيء عظيم بالنسبة للإنسان، أو أن هو ابتلاه بالخرس علشان ما يخدش في الغيبة والنميمة، ربما كان أشعل الدنيا نارا بكلمتين هيقول خلاص أخرسه حتى يلقى الله عز وجل والباب ده مغلق عنه، كما ورد في بعض الأخبار أن الله عز وجل يقول للفقراء يوم القيامة والله ما زويت عنكم الدنيا إلا لكرامتكم علي. يبقى أفقره علشان هو لو فتح له باب الغنى ممكن يمشي فيه ويضل والشهوات تركبه، فهم أفقره علشان يلقى الله عز وجل بوجه أبيض. صح، دي كلها مشاكل عند العبد، كلها مشاكل، وبيبقى زعلان ان هو اصم، ان هو ابكم، ان هو فقير، ان هو مكسح، زعلان من المساله دي. لكن العاده ان المرء لا يعرف نعمه البلاء الا اذا انجلى، الا اذا انجلى، طول ما هو في البلاء بيتجرع العلقه وزهقان وتعبان وعايز يطلع منه، اول ما يخرج منه ويعدي البلاء يقول لك سبحان الله. زي مثلا وانا اقول لكم حاجه حصلت لي، لا لما كنت في بدايه الطلب كنت فقيرا، كانش معايا فلوس خالص، وكان المرتبي 55 جنيه، والكلام ده كان يعني سنه 85 86 قريب يعني، وكنت بدفع 50 جنيه قسط الشقه اللي انا ساكن فيها، يتفضل معايا كام؟ 5 جنيه. الخمسة جنيه دي هي مصاريف الشهر بالنسبة لي. طيب أنا عايز كتاب، مش لاقي فلوس أجيب كتب، كنت بروح أنسخ الكتب بيدي، مشكل شرح معاني الآثار للطحاوي نسخت نص الجزء الأولاني من شرح معاني الآثار، النص اللي أنا نسخته أكاد أكون حافظه لحد النهارده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وبقى معايا فلوس أروح معرض الكتاب أجيب بالعشرة 15 كرتونة في كتب أنا شاريها من 5 سنين ما بصيتش فيها لحد النهاردة. ليه؟ شهوة العلم مخلياني ممكن أجيب كتاب أنا مش عايزه دلوقتي، لكن بقول ربما أحتاج. يجي بحث من الأبحاث بحقق في كتاب ولا حاجة، يجي لي مثلا بحث أحتاج الكتاب ده، يبقى أنا عايزه، يبقى يكون عندي. أنا ما استعملتوش أورثه لأولادي. احتمال عيل من العيال يتخصص في اللغة ولا في غوامض اللغة ولا بتاع، برضو يلاقي الكتاب. تصور أنا بقى لو غني ومعايا فلوس من أولها كده، وكل ما أدخل على المعرض مشاريع بالعشرة 15 كرتونة، هقرأ حاجة؟ مش هقرأ حاجة. يبقى الفقر نعمة ولا لا؟ كان ممض فعلا، وكان الواحد يدخل المكتبة أقعد أحسس على كتابه وأحضنه كده وصعبان علي أسيبه. بالذات كل كتب اللي كانت تطبع في مجمع اللغة العربية في دمشق، وكانت كتب النفيسة، لا سيما الأجزاء اللي طبعها المجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر. تاريخ دمشق لابن عساكر ده كان أمنية الأمنيات بالنسبة لي، أخلع عين وأخذ بس تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ كتاب مليان ذهب. تاريخ دمشق ده ذهب، عايز واحد يقراه من أوله لآخره. وشوف بقى الكتاب ده مطبوع في 80 مجلدا الآن، طبع يعني دلوقتي في 80 مجلدا. حياة العلماء، اللي حط رجله، مش لازم يكون دمشقي، مش لازم يكون من أهل دمشق عشان يترجم له، لا، من اجتاز دمشق عدى كده عشان يروح بلد تانية يترجم له. كل حاجة وصلت لابن عساكر رحمه الله حطها في الكتاب ده، من أخبار صاحب الترجمة والكلام ده، فكان طبع أجزاء معينة. فكنت أخذ تاريخ دمشق، أنا بلف في المكتبة بقى، فأخذ التاريخ في إيدي وأقعد ألف على أتفرج على كتبه في إيدي برضه. ليه؟ صعبان علي سيدي. وفي الآخر بقى كده أحطه على الترابيزة وإيه أودعه بقى بقلبي وإلى اللقاء، وأمشي وبعدين أجي المكتبة تاني. وطبعا عايز اكتب بس خايف من صاحب المكتبه، لو قعدت كده مسكت كتاب وقعدت انسخ ممكن يطردني ولا يكرشني ولا يقول لي انت جاي تعمل ايه ولا الكلام ده. طب انا لم اعرف حقيقه هذه النعمه الا بعد ان تجاوزتها. فدائما كده اللسان فيه وهو في قلب العاصفه دائما متضجر وعايز يطلع من اللي هو فيه. كنت وانا شغال في البقاله، العيال اللي بيلعبوا الموتوسيكلات يقعدوا يشب بالموتوسيكل، تعرف زي المعيز كده لما انطحوا بعض، ها؟ ابص عليه كل واحد بالموتوسيكل ويعمل كو وينط في البتاع ويخبط اخوه بالكاوتش بتاع الموتوسيكل، وانا نفسي في عجله علشان اجي من السكن بتاعي للبقاله. نفسي في عجله، ليه؟ لان كنت بقى الف في 3 مواصلات، اروح من عند الجبل الاخضر اروح لحد العباسيه، وانا العباسيه اروح لمدينه نصر. وطبعا دي كانت مواصله ودي مواصله، كانت مشكله، كنت باخد لي 2 ساعة في المواصلات. فقلت سبحان الله، لو عندي موتوسيكل زي ده مش كان زماني 5 دقايق ورحت ووفرت وقتي والكلام ده وبتاع. فانا عايز اقول لك يعني الانسان لما بيتجاوز المحنه يعرف فضلها. فانا عايز اقول ان العبد اذا ابتلي ابتلاء ما هو ضرر بالنسبه له، لكنه إذا أحسن الظن في ربه عز وجل انقلب نعمة. يبقى من خصائص الإله أن يضر وينفع، حتى يضر الإنسان المؤمن نفسه بما يظن هو أنه ضرر، لكنه ليس في الحقيقة كذلك. يبقى لما عمر بن الخطاب يقول إيه بقى؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يبقى دي إشارة إلا إن الحجارة دي كانت تعبد ولا لا، وأنها لا تضر ولا تنفع، لا تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها. ايه اللي يخليني بقى اقبل الحجر مع علمي انه لا يضر ولا ينفع؟ هو المتابعه. يبقى انا الدليل ده ممكن احطه في القسمين معا، احطه في القسم الاولاني على اساس ان العله هي الاتباع، واحطه في القسم الثاني على اعتبار انه ليس هناك عله عقليه ان انا استطيع ان ارجع اليها تقبيل الحجر مع هذا التفصيل الذي ذكرته. يبقى مدخلنا بقى للامر والنهي، الكلام في الامر والنهي كثير كثير، وزيك احنا بنطول المساله ليه؟ لأنه إذا صح وقوفك على الأمر والنهي صح توحيدك، صح إخلاصك في توحيدك. يبقى أنا عندي بقى النصوص قسمناها لإيه؟ القسمين دي. نيجي بقى على مسألة الأوامر والنواهي. النصوص الشرعية كلها لا تخرج عن خمسة أقسام اللي احنا أنهينا بها الدرس الماضي، اللي العلماء بيسموها علماء الأصول بيسموها الأحكام الشرعية الخمسة أو الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. كل أمر إيجاب في الشريعة في مقدور العبد أن يفعله، اللي ممكن العبد ما يقدرش يعمله بعض المستحبات، لكن متى يستطيع العبد أن يفعل كل مستحب يصادفه؟ إذا صح تنفيذه للوجوب. عشان كده بعض الإخوة مثلا لما كان يقول لي أنا يأست من نفسي، ليه؟ أقرأ في ترجمة عالم العلماء زي سفيان أو أحمد بن حنبل الكامل، أحاول أعمل زيه، هو يومين ولاني تركت الموضوع. طب إزاي العلماء دول كانوا بيعملوا الكلام ده كله وأنا ليه مش قادر أعمل الكلام ده؟ لأن أنت لما عايز تقلد سفيان قلدت سفيان بعدما استوى، مش هو سفيان اللي سنه 13 سنة ولا هو سفيان اللي سنه 15-17 سنة. ما نقل عن سفيان وغير من العلماء، يعني ما نقل عنهم الأقوال ولا الأحوال إلا بعدما صاروا أئمة ونظر إليهم وأشير إليهم، حينئذ نقلت أحوالهم ونقلت أقوالهم، يعني استوى. أنت بقى سفيان ما وصلش للحالة دي إلا لما نفذ الواجبات على وجهها، فلما نفذ الواجبات على وجهها سهل عليه فعل المستحبات. لكن انظر أنت إلى نفسك، الواجبات أنت عملتها صح؟ أتيت بها على وجهها؟ لا، ما لم تأتي بها على وجهها، عايز تعمل المستحب إزاي يعني؟ طبعا لابد أن يكون المستحب، وإنما يعرف قدر المرء في المستحب وليس في الواجب. في مسائل الورع تعرف قدر العبد وتعرف صبر العبد، وده طبعا واضح في الحديث الشهير، الحديث المعروف اللي كلنا حافظينه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص. وما تقرب، خلي بالك بقى من الترتيبة دي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده اللي هو القسم الايه؟ الواجب. احنا قلنا المرة اللي فات الواجب والفرض في مصطلح جماهير العلماء شيء واحد، عند الحنفية مختلف، الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، الفرض منكره كافر، الواجب لا، عندهم تفريقات، وطبعا في اثار مترتبه على هذا التفريق ما بين الفرض والواجب. عند سائر جماهير العلماء الفرض والواجب حاجه واحده. يبقى اول شيء الواجب، ما تقرب الي عبدي شيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال. يبقى المفترض ان هو عمل كل اللي ربنا افترضه عليه، طالما ان هو عايز يصل الى درجه الايه؟ المحبوبيه، يبقى عمل كل حاجه، الفرض كله نفذه صح. اذا نفذ الفرض صح يجي القسم الثاني بقى: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته. اذا في هناك حبان بقى، الحب الاول الناتج عن فعل الفرض وامتثاله كما امر، ده بينقله تلقائيا الى المرتبه الثانيه اللي هي النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونضرب مثلا لتقريب المسألة لي والله المثل الأعلى. أنت راجل مدير عام صاحب مؤسسة معك ملايين ومعك ألوف العمال، في خادم للمكتب بتاعك، أنت هتيجي تشتغل ب 500 جنيه في الشهر، ماشي، المطلوب منك 1 2 3 4، أم نفذ الكلام ده بالضبط زي ما هو عايز؟ لكن كان هو ايه، خدام او يعني ذكي شويه، عامل ذكي، لقى من خلال معاشره صاحب الشركه انه راجل بيحب البخور، بيحب الريحه الجميله، من غير ما يقول له قام جايب بخور ومولع فيه الكلام ده، وحب بيحب بقى الورود الصناعيه يمين وشمال وبتاع الكلام ده، وان يرسله مش عارف ايه كده ويرسله ده كده بدون ما يقول له، قام عامل القصه دي. في المرة الأولى لما نفذ اللي عمله، لو الراجل راح يطلب علاوة، قال له أنا عايز علاوة وبتاع ده، أنا بشتغل وطفح الكوتة والكلام ده، هيقول له إيه؟ هيقول له أنت جاي على المرتب ده واللي أنا أمرتك بيه بتعمله؟ أنا قصرت معاك؟ مش بديك مرتبك؟ أه خلاص مالكش عندي حاجة. لكن لما هو بقى ولع له البخور ورسله الورد والكلام ده، يا ده بيفهم ولا لأ؟ ده بيفهم. خلاص يبقى أخذ شيئا زائدا، الشيء الزائد ده اللي راح قال له اديني علاوة ولا اديني حاجة ولا بتاع، هيديله ولا لا؟ غياب على أساس أنه مريض أو عنده عذر أنه يغيب والكلام، يسمح له ولا لا؟ يسمح له. هو ده الحب، ده القسم الثاني ده اللي هو فعل المستحبات، ده اللي بيوصل العبد. ولذلك قال الله عز وجل فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. يبقى العبد لا يصل إلى درجة المحبوبية في النوافل إلا إذا أتى بالفرائض على وجهه. فإنت بقى لماذا ينفسخ عزمك إذا حبيت تقلد صحابيا من الصحابة أو تقلد عالما من العلماء وعايز تنقل من حياته لحياتك؟ ليه بتفشل؟ ليه عزمك ينفسخ؟ لأنك لم تؤدي الفرض كما أمر. وجرب أن تأتي بالفرض على وجهه سيسهل عليك الإتيان بالنافلة، وفي نفس الوقت لا تيأس، لأن الذين تقرأ عنهم في التراجم ما نقلت أحوالهم وأفعالهم إلا بعدما صاروا أئمة، وإنت لسه دوب في أول السكة. فمش معقول أنت في أول السكة عايز تبقى زي سفيان يعني، وتقف زي أحمد ولا تقف زي البخاري مثلا بيصلي لدعه زنبور 17 مرة. طب خلي ناموسة تجيل بعوضة تجيلك، لو البعوضة دي موجودة دي انت هتراقبها بقى كل شوية قبل ما تجيلك تقوم هازز رجل عشان ما تجيش مثلا. طب لا، ده محب لم يتحرك البخاري، وده طبعا ثابت اسناده صحيح، اسناده صحيح واسناده عالي كمان، لان اللي روى القصة دي محمد بن ابي حاتم الوراق، وراق البخاري في كتاب اسمه الشمائل البخاري اللي هو الذهبي بينقل منه على طول. ف17 مرة الدبور ده يلدع البخاري ولا يتحرك البخاري. طب انا امتى اوصل للدرجة دي وانا لسه يا دوبك في مطلع حياتي وخايف من بعوضة تجيلي والكلام ده، على ما اوصل بقى الدبور محترم كده يجي ويكون اللدعة بتاعته تخلي الواحد يون، ها زي الدبور بتاع البخاري ده. شوف بقى على ما اوصل وقف الوقفه دي. البخاري اتعود طول عمره انه ينفذ النصوص، ما كانش لم يكن جماعا للكلام، كان يسمع وينقل، كان يتدين. البخاري وسائر الائمه اللي هم لهم لسان صدق في الامه كانوا يتدينون بما يروون. ما هو جابر بن عبد الحديد، جابر بن عبد الله اللي في مسلم امام احمد، لما الرجل المشرك جاء الصحابة غزوة وأخذوا امرأة رجل المشرك، الرجل المشرك جاء في المرات قالوا ده المسلمين جم غاروا علينا وخدوا الست، فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. قعد ماشي ده المجنون، هم راحوا فين راحوا فين؟ المهم الصحابة كانوا وصلوا إلى مرحلة معينة من الطريق والليل ليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا؟ فواحد من المهاجرين قال أنا، واحد من الأنصار قال أنا. خلاص الصحابة هيناموا الاثنين دول هم ربيعة القوم، يعني هم اللي يعودوا ايه يحرسوا الصحابة. فالمهاجري قال للأنصاري، أظن الأنصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر إن لم تخن الذاكرة. فالمهاجري قال للأنصاري تكفيني أول الليل أو أكفيك آخرة؟ قال له لا اكفيني ايه اكفيني آخرة. قعد وقف الأنصاري علشان يصلي، الرجل المشرك أعمل يدور فلقى واحد واقف، طبعا هو واقف يصلي بقى، فلما لقى واقف قال هو ده بقى ايه ربيئة القوم، قام مديله سهم، قام السهم نازل فين؟ قام السهم نازل في جسم عباد بن بشر، لا ما بيتحركش، قام رايح وشدد السهم منه ومديهوله تاني ولم يتحرك، حتى كان الأنصاري يموج دما. أول ما أحس الأنصاري وخاف أن يكون وراء المشرك ده الجيش جاي فيصبح المسلمين وهم نايمين، استعجل في الصلاة وأيقظ مين؟ أيقظ المهاجر، أيقظ عمار بن ياسر. فلما رآه يموج دما قال له إيه؟ قال له حصل كذا 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 كذا. قال له ليه ما لم تنقذني؟ قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها، والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما خرجت من صلاتي ولو خرجت روحي. كلام معناه كده، ما هو ده نفس الكلام البرد البخاري لما يروي مثلا خبر زي الخبر ده هو ويحاول ان هو يتصبر فيه مع أشياء أخرى زي استجماع البخاري لقلبه، وإذا استجمع المرء قلبه نزعت قوة الجارحة كما هو معروف عند أهل العلم. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.